أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد.
اللهم صل وسلم على محمد
وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. قال الله العظيم في كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم: مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. لا يزال حديثنا في ظلال آيات السورة الشريفة سورة الجمعة، ووصلنا إلى هذه الآية المباركة: مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا. في البداية لا بد أن نشير إلى أن مما يحتويه القرآن الكريم ضرب الأمثال من قبل الله عز وجل. إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا بعوضة، مثلا ما بعوضة فما فوقها. يضرب الله الأمثال للناس. لو تتبعنا أيضا آيات القرآن الكريم لوجدنا أمثلة كثيرة، منها مثل المنفقين، مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة. عندنا مثال آخر أيضا في سورة البقرة يمثل به حال المنافقين في الإيمان، كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم. عندنا أيضا أمثلة في الإنفاق الذي لا ينفع ولا يبقى لعدم خلوصه. كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف. وهكذا تتعدد الأمثلة في غير سورة البقرة. مثال الذين اتخذوا أولياء من غير الله عز وجل، كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت. أمثل على أن الذي يرجو القوة ويرجو العزة من عند غير الله يمثل بأنه هؤلاء الذين تنتظرون منهم العزة والقوة إلى هذه الدرجة من الضعف، بحيث لو سلبهم الذباب، هذه الذبابة الصغيرة، شيئا لا يستنقذوه من، ما يقدرون يرجعونه، ضعف الطالب والمطلوب. مثال للإيمان المستقر وفي مقابله الإيمان المستودع، مثل صاحبي الجنتين، وهكذا عدد كبير من الأمثلة يضربها القرآن الكريم. مثل الكلب في صورة ذلك العالم غير العامل بعلمه وغير المهتدي، في صورة العالم كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. وهنا أيضا صور مجتمعا كمثل الحمار، مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا. أكو بحث أساسا حول ضرب المثل، لماذا يستخدم القرآن الكريم هذه الطريقة، وهو بحث فني وأدبي مفصل، لكني أشير إلى بعض الجهات منه. المثل يقرب الفكرة المجردة إلى واقع حي يراه الإنسان. يعني أنت عندما يضرب لك هذا المثال، مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا، هذه الصورة تبقى في ذهنك، كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث تبقى في ذهنك، كمثل حبة أنبتت سبع سنابل تبقى. بينما لو كان الأمر نظريا وفكريا مجردا ربما الفكرة تذهب منك. وهذا شيء معاصر الآن، استخدم الإعلام المعاصر الصورة، لأن الصورة تنطق عن كثير من الأفكار، بينما إذا يستخدم الفكرة المجردة لا يبقى في الذهن إلا القليل. القرآن الكريم جاء بصور، صور اجتماعية، صور من البيئة الطبيعية التي يتعايش معها الإنسان حتى يألفها الإنسان وينفذ إلى ما بعدها. فهذه هي الغاية الأساسية من ضرب الأمثال في القرآن الكريم. ضمن هذا السياق القرآن يضرب مثلا لليهود بقرينة التوراة، مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها. البعض قالوا بأن اليهود كانوا يفتخرون على العرب قبل مجيء الإسلام بأننا أمة ذات كتاب وأنتم أمة ليس لكم كتاب سماوي. فرد عليهم القرآن الكريم أنه ما نفع هذا الكتاب إذا كان لا يطبق. هذا يصير مثل فد حمار تحمل عليه مكتبة، هذا الحمار ماذا يستفيد منه سواء حملت عليه مكتبة أو حملت عليه تريب رامل؟ ما هو الفرق بالنسبة إلى الحمار؟ لا شيء، هذا ثقيل وذاك ثقيل. فوجود الكتاب السماوي مع عدم العمل بما فيه لا ينفع المجتمع، مثلما أن تحميل الحمار للكتاب لا يؤثر فيه شيئا ولا يفيده نفعا. مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا. أسفار جمع سفر وأيضا جمع سفر، لذلك في القرآن وقالوا ربنا باعد بين أسفارنا، جمع سفر وأيضا جمع سفر. السفر هو الكتاب الكبير يقال له سفر، ويقال له أيضا طرس، ولكن هنا الأسفار جمع سفر يعني الكتاب المفصل الكبير. القرآن الكريم يريد أن يستنكر على الأمة التي يوجد لديها مخزون علمي من دون أن تستطيع الاستفادة منه ثم تتفاخر بأن لدينا كذا وكذا. وهذا أيضا ينطبق على المسلمين. صحيح الآية المباركة واردة في تقبيح عمل اليهود، ولكن أيضا من يشابه هذه الحالة ينطبق عليه، يجي يقول لك إحنا أمة القرآن، إحنا عندنا تراث رسول الله صلى الله عليه وآله، إحنا عندنا من العلوم كذا وكذا. طيب لماذا لم يظهر أثر القرآن الكريم في سلوككم، في أعمالكم، في تقدمكم، في حياتكم؟ هذا يصير مثل الذي يحمل الأسفار والكتب ولكن لا ينتفع منها أي نافع. كذلك بالنسبة إلى الموالين لأهل البيت عليهم السلام نفس الكلام، إذا لم يطبق ما جاء، نتفاخر مثلا أن الإمام الصادق كان لديه جامعة كذائية وكان لديه من التراث ومن الأحاديث ومن الروايات، وهذا كله كلام صحيح، لكن ينبغي أن يكون لهذا التراث، لهذا المخزون، أثر فعلي في حياتنا، يهذب أخلاقنا، يقوم سلوكنا، ينفعنا في حياتنا، يفتح لنا أبواب العلم، أبواب المعرفة. الشاهد أن القرآن الكريم هنا أول ما يشير إلى تقبيح عمل اليهود بأنهم يفتخرون حيث يكون الذم أولى بهم. فعندك كتاب سماوي؟ نعم، لازم تكون عامل به وإلا تكون مذموما. ثم بعد ذلك عندهم فخر آخر، اليهود افتخروا بعدة افتخارات. واحد قالوا نحن أبناء الله وأحباؤه، إحنا أولياء لله سبحانه وتعالى دون باقي الناس، باقي الناس هكذا. وهذه الفكرة العنصرية موجودة وإليها تمثلات في حياة اليهود. مثلا قالوا ليس علينا في الأميين سبيل. يعني شنو ليس علينا في الأميين سبيل؟ يعني هذول اللي مو يهود ليس لديهم كتاب، نستطيع أن نأخذ منهم وليس لهم حق في مطالبتنا، وإذا أيضا أمنون شيء ما واجب علينا، ومنهم من إن تأمنه بقنطار لا يؤديه إليه. قنطار كانوا يقولون أعظم شيء، هذا مثل ما اليوم يعد، يقال مثلا هذا ملياردير فإذا دخل فالسلك يعد من الأثرياء، طبعا بعملة معتبرة، أما إذا صار ملياردير بالليرة التركية فهذا لا ينفع شيء. في ذلك الزمان كان القنطار، يقولون القنطار إذا ملكه الواحد، يعني هذا من أثر الأثرياء، ويقولون هو ملء جلد ثور ذهبا. جلد الثور شقد يشيل؟ شوف أحيانا ربما 100 كيلو، 500 كيلو، أكثر أقل. فإذا حشي هذا الجلد بالذهب بدل اللحم هذا ملك القنطار، صاحب هذا الذهب بهذا المقدار ملك القنطار، وهو شيء يعني يدل على المبالغة والكثرة في المال. القرآن الكريم يقول هؤلاء بعض اليهود إذا تأمنه قنطار يؤديه إليك باعتبار التزامه، البعض الآخر مهما تأمنه أيضا لا يؤديه إليك إلا ما دمت عليه قائما. زين، أمام هذا القرآن الكريم يقدم اختبارا، مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين. ظلموا أنفسهم عندما تركوا الاهتداء بما لديهم من التوراة غير المحرفة ولم يعملوا بها واكتفوا بمجرد الافتخار. ويطرح التحدي الثاني عليهم، قل إن كنتم أحباء الله أولياء الله، أكو هناك امتحان لكم، تمنوا الموت. زين، هؤلاء قالوا نحن أحباء الله، نحن أبناء الله، نحن المقربون عنده. طيب، إذا كان هذا صحيحا فاشتاقوا إلى أبيكم، ومو أبناء، اشتاقوا إلى روحوا إليه. في مكان آخر قل فلم يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق، حالكم حال سائر الناس. وترى هاي الحالة العنصرية توجد في قسم من الناس، قلت هذه النسبة أو كثرت، يعني نادر من الناس من يقول فلان أحسن مني مهما ذاك كان ذاك الفلان، نادر هذا. هذا أن الإنسان يرى نفسه هو الأفضل وهو الأحسن، علما عملا دينا، هو أهل الجنة غير من أهل النار، هو الخط الصحيح غيره مو على الصراط المستقيم، وهكذا. قليل من الناس من ينظر كما في الحديث الشريف، إذا رأيت شخص أكبر منك عمرك كبير 70 سنة وانت عمرك 50 سنة، فقل هو سبقني في الطاعة. صار له الآن مثلا بلغ قبلي، ولنفترض صار له الآن 65 سنة 55 سنة 60 سنة وهو يعبد الله، أنا أقل من هذا، فإذا هو سابق لي وأحسن مني. إذا شفت واحد أصغر منك، أنت رجال كبير عمرك 60 سنة وهو عمره 30 سنة، اعكس المعادلة. لا تقول الحمد لله أنا صار لي الآن 50 سنة في الدين والإيمان وهو بعده كان يرضع في صدر أمه، اعكس المعادلة. قل ماذا كما في الرواية، قل هو لأن عمره صغير ولذلك فإن ذنوبه أقل من عندي، أنا صار لي 60 سنة، فمن المحتمل لو كل يوم أنا أذنب ذنب أن ذنوبي أكثر من ذنوبه وهو اللي عمره 20 سنة أو 30 سنة. الذي يفعل هذا أعداد قليلة جدا من الناس، الغالب أن الإنسان يرى نفسه الأفضل والأحسن والأجل. القرآن الكريم يوجه هذا التحدي، الذين هادوا اليهود، إذا أنتوا أحباء الله من دون الناس تعالوا تفضلوا، تمنوا الموت إن كنتم صادقين، لأنه أنتوا ضامنين الجنة لكم، أموركم مرتبة، ليش تخافون من الموت؟ ولا يتمنونه أبدا، هم يدرون عن أنفسهم بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا على أنفسنا بما أعان الصالحين على أنفسهم، وأن يوفقنا وإياكم لكل خير، وأن يبعدنا عن كل شر، إنه على كل شيء قدير. وصل اللهم على سيدنا محمد وآله الطاهرين.